بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يقول أنس رضي الله عنه: بين رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا إذ أغفى إغفاءه، يعني نام نومة يسيرة، قال: ثم رفع رأسه متبسما فقلنا: يا رسول الله، ما الذي أضحكك؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنزلت علي آنفا سورة. ثم قرأ: بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. الحديث رواه مسلم. فسورة الكوثر بشرى من الله جل وعلا لرسوله صلى الله عليه وسلم. تبسم النبي صلى الله عليه وسلم لما نزلت عليه. وهذه السورة كأنها في مقابلة سورة الماعون. هناك في سورة الماعون ذكر الله تعالى من صفات الذي يكذب بالدين البخل، يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين، وهنا يقول: إنا أعطيناك الكوثر كما أعطيناك الخير الكثير فأعطي أنت الكثير ولا تبخل. هناك قال: الذين هم عن صلاتهم ساهون، هنا قال: فصلي. هناك قال: الذين يراءون، هنا قال: فصلي لربك. هنا قال: يمنعون الماعون، وهنا قال: وانحر. فتصدق بلحوم الأضاحي والهدايا. وسبحان الله، هذه السورة ما ذكر الله تعالى بعدها شيئا من نعيم الدنيا ومن نعيم أهلها، فكأن هذا الخير الكثير الذي أعطاه الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم كأنه أبطل كل نعيم بعده، فلم يذكر الله تعالى بعده شيئا من نعيم الدنيا. يقول الله تعالى في هذه السورة: بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أعطيناك الكوثر. ما معنى الكوثر؟ لما أنزلت سورة الكوثر على النبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابة رضي الله عنهم: أتدرون ما الكوثر؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: نهر وعدنيه ربي عز وجل في الجنة، عليه خير كثير. ولما عرج بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى السماء قال: أتيت على نهر حافتاه قباب اللؤلؤ مجوفا، فقلت: يا جبريل، ما هذا؟ قال: هذا الكوثر. رواه البخاري. وفي الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الكوثر حافتاه من ذهب، ومجراه الدر والياقوت، تربته أطيب من المسك، وماؤه أحلى من العسل، وأبيض من الثلج. نسأل الله تعالى شربة هنيئة من نهر الكوثر. والكوثر، هذه الكلمة في اللغة العربية تدل على الخير الكثير، لأن صيغة فوعل كوثر جوهر في اللغة تدل على الكثرة. قيل لأعرابية: بما رجع ابنك من السفر؟ قالت: رجع بكوثر، يعني بخير كثير. فالنهر من الخير الكثير الذي أعطاه الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم. ومن معاني الكوثر ما قاله عكرمة رحمه الله تعالى، قال: إنا أعطيناك الكوثر، قال: القرآن والحكمة. لأن هذا أعظم خير أعطاه الله نبيه صلى الله عليه وسلم، كما قال ربنا جل وعلا: وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة، يعني السنة، وعلمك ما لم تكن تعلم، وكان فضل الله عليك عظيما. ولذلك تأمل في هذا السر من أسرار القرآن، كيف سمى الله تعالى أقصر سورة في القرآن بسورة الكوثر، حتى تعلم أن هذه السورة على قصرها فيها الخير الكثير، فما بالك بسور القرآن الكريم؟ وما ظنك بالقرآن الكريم كله؟ فالقرآن كله كوثر، وكل سورة في القرآن فهي كوثر فيها الخير الكثير، فبين يديك هذا القرآن الذي هو كوثر، فما نصيبك منه؟ وكل خير أعطاه الله نبيه صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة يدخل في الكوثر، من لذة المناجاة، من رحلة الإسراء والمعراج والقرب من الله، من أصحابه وأتباعه الذين نصروا دينه ونشروا سنته، ويوم القيامة هو صاحب الشفاعة العظمى صلى الله عليه وسلم، ولواء الحمد والحوض المورود ونهر الكوثر. وأعظم خير في الجنة لذة النظر إلى وجهه جل وعلا، نسأل الله تعالى أن يمتع أرواحنا بلذة النظر إلى وجهه، وأن يمتع أبداننا بشربة هنيئة من نهر الكوثر. وتأمل كيف عظم الله هذه العطية، فقال إنا بعظمتنا وعظيم فضلنا إنا أعطيناك بفعل الماضي قبل أن تولد، أعطيناك، هذه عطية من الكريم المنان، قبل أن تولد إنا أعطيناك الكوثر. ما قال نهر الكوثر أو كذا الكوثر، بل ذكر الصفة وحذف الموصوف حتى يشمل كل خير كما عرفنا. إنا أعطيناك الكوثر، ثم حث الله نبيه صلى الله عليه وسلم على شكر هذه النعمة، فقال، تأمل، ما قال فاشكر ربك، بل قال فصلي لربك وانحر، لأن الصلاة من أعظم، بل هي أعظم صور الشكر لله تعالى، لأن حقيقة الشكر العمل الصالح، اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. والصلاة كل عضو من أعضائك يتحرك فيها لله ويعبد الله تعالى فيها، فقلبك يشتاق للقاء الله ويعظم الله، لسانك يحمد الله يثني على الله يسبح الله، يداك ترتفعان لله وتضع اليمنى على اليسرى خضوعا وتذللا لله، وبصرك يكون إلى محل سجودك تواضعا لله، تحني ظهرك تعظيما لله في الركوع تسجد، فكل عضو في السجود يكون له عبودية لله جل وعلا. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم يصبح على كل سلامة من الناس صدقة، يعني كل مفصل من مفاصل جسمك يجب عليك أن تتصدق عنه لعظم هذه النعمة. قال ويجزئ من ذلك ركعتان من الضحى، لأن هاتان الركعتان فيهما حركة لكل المفاصل وشكر لله على هذه المفاصل. فالصلاة من أعظم صور الشكر لله. ثم كذلك قال فصلي لربك وانحر، فصلي لربك مخلصا لربك وانحر، والنحر هو نحر الأضاحي يوم عيد الأضحى، ونحر الهدايا في الحج وغير الحج، لأن بإمكان المسلم أن يرسل هدايا إلى بيت الله وتنحر في البيت، أو يوكل أحدا في مكة أن ينحر أو يذبح له ذبيحة ويوزعها على فقراء الحرم تعظيما لحرم الله، فهذا من الخير. وكذلك إطعام الطعام عموما، أن يذبح الذبائح ويوزع اللحم على الفقراء والمساكين، فهذه من أفضل الصدقات، لأن اللحم أعظم المطعومات في حياة البشر. فكانت هاتان العبوديتان لله تعالى من أعظم العبادات، ولهذا يقول الله تعالى قل إن صلاتي ونسكي، يعني النحر والذبح، وهنا يقول فصلي لربك وانحر. فهكذا المسلم يكون على عبودية لله وصلة بالله بصلاته، ويكون على صلة بعباد الله تعالى بإحسانه وإطعامه الطعام ونحر الأضاحي والهدايا والذبائح ويوزعها على الفقراء والمساكين، فهذه من أفضل الصدقات. فصلي لربك وانحر. ثم كأن الله يقول لنبيه تفرغ لشكر نعمة الله بالصلاة والإحسان إلى عباد الله ولا تلتفت إلى عدوك، فالله تعالى يقطع دابره. إن شانئك، ما معنى شانئك؟ يعني مبغضك الذي يبغضك ويكرهك هو الأبتر، هو المقطوع، فلا تلتفت إليه. ولما أتم الله النعمة على النبي صلى الله عليه وسلم بنعمة الكوثر، كان من تمام النعمة أن يدفع عنه النقمة بقطع دابر عدوه، فقال إن شانئك هو الأبتر. كما ختم الله تعالى سورة البقرة بتمام النعمة على المؤمنين، فانصرنا على القوم الكافرين، إن شانئك هو الأبتر. إن شانئك، الشانئ هو شديد البغض، الشنآن هو شدة البغض. لذلك لو قلبت حروف هذه الكلمة، نشأ بمعنى ارتفع، فكأنه بغض شديد مرتفع. والشأن هو الخطب العظيم، الأمر الجليل، فكذلك الشنآن هو البغض الشديد. إن شانئك، وهذا يدلنا على أن أعداء النبي صلى الله عليه وسلم وأعداء الإسلام إنما يعادون الإسلام، يعادون النبي صلى الله عليه وسلم حسداً من عند أنفسهم، ليس عندهم حجة ولا برهان، فما يوجد في قلوبهم إلا البغض والشنآن. إن شانئك هو الأبتر، والبتر هو الاستئصال من الأصل والقطع الشديد، لذلك يسمى السيف البتار. ولو قلبت حروف الكلمة بتر وتبر، إن هؤلاء متبر ما هم فيه، يعني الهلاك الشديد. وكذلك التراب ترب مفتت، وهكذا. إذن الأبتر هو المقطوع قطعا شديدا. وهذه الآية نزلت في جماعة من المشركين، فأشهر من جاءت فيه الروايات العاص بن وائل السهمي، كان شديد العداوة للنبي صلى الله عليه وسلم، ثم إذا ذكر محمد يقول اتركوا هذا المنبتر، فلا عقب له ولا ولد له، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما يبقى له ولد ذكر. فقالوا، قال العاص بن وائل اتركوا محمدا يموت أولاده وهو يموت ثم ينقطع ذكره بين الناس. وهكذا أيضا قال نحو هذا أبو لهب وكعب الأشرف بن الأشرف، كعب بن الأشرف اليهودي، وعقبة بن أبي معيط. والآية عامة في كل من عاد النبي صلى الله عليه وسلم وتمنى أن تنقطع دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، فكان الجزاء من جنس العمل. كما تمنوا أن ينقطع الخير الكثير، ينقطع هذا الكوثر، تمنوا أن ينقطع عن البشرية، فقطع الله تعالى دابر الكافرين، فقطع دابر القوم الذين كفروا، والحمد لله رب العالمين. بل كثر الله تعالى أتباع النبي صلى الله عليه وسلم وأظهر شرفه وذكره، حتى رفع ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في كل يوم 5 مرات في الأذان، وقرن ذكر النبي صلى الله عليه وسلم بذكر الله تعالى في الشهادتين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. فرفع الله ذكر نبيه وقطع دابر عدوه وكثر أتباع النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا ينتشر الإسلام في كل مكان، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يترك الله بيت مدر ولا حجر إلا أدخله الله هذا الدين بعز عزيز أو بذل ذليل. فالعاقبة للمتقين، ودين الله تعالى وسنة النبي صلى الله عليه وسلم وهذا الإسلام هو المنصور. فنسأل الله تعالى أن يعز الإسلام وأهله، نسأل الله تعالى أن يعطينا هذا الخير الكثير، إنا أعطيناك الكوثر، ولأتباع النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الكوثر بحسب اتباعهم له صلى الله عليه وسلم. نسأل الله تعالى أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، وأن يجعل هذا القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا، وأن يجعل لنا أعظم نصيب وأوفر حظ من هذا الكوثر. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.